بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. ما هما الماقان؟ أنت طرف العينين مما يلي الأنف، مجرى الدمع، لأن الماء لا يصل إلى هذا الموضع إلا إذا تعاهد الإنسان وانتبه له. فغسل داخل العينين هل يشرع؟ لا يجب ولا يستحب، بل من أهل العلم من كرهه لما فيه من الضرر. ثم أخذنا غسل الأذنين، هل تغسلان مع الوجه أو تمسحان مع الرأس؟ تمسحان مع الرأس، هذا الذي صحت به الأدلة الصحيحة. بقي هنا تنبيه، نقلنا في الدرس الماضي عن النووي أنه قال لا يجب غسل داخل العينين بالاتفاق، أن الوجوب محل اتفاق أنه لا يجب، الاستحباب في خلاف، وحتى الوجوب في خلاف. جاء الخلاف في هذا رواية عن الإمام أحمد كما في الإنصاف، فإنه ذهب إلى وجوب غسل داخل العينين بشرط أمن الضرر، رواية عن أحمد، وهي من المفردات، من مفردات مذهب الإمام أحمد الذي انفرد بها عن سائر المذاهب. وعن أحمد رواية أخرى كما في الإنصاف أيضا أنه يجب غسل داخل العينين في غسل الجنابة خاصة، والصحيح أنه كما سبق لا يجب ولا يستحب، ولكن هذا التنبيه أنه الاتفاق ليس سليما بل قد حصل فيه خلاف. أيضا بقي هنا تنبيه آخر على مسألة ذكرناها قبل أيام في مسألة إسباغ الوضوء، ذكرنا أن الإسباغ على درجتين، منه إسباغ واجب ومنه إسباغ مستحب، وأن الواجب هو تعميم العضو بالماء، قلنا بدون جريان الماء، بدون جريان الماء على العضو. ينبه على هذا أن جريان الماء قد نقل عليه النووي وغير النووي الإجماع أنه لا بد أن يجري الماء على العضو، قالوا هذا هو الفرق بين الغسل والمسح، نقل النووي وغير النووي الإجماع على وجوب جريان الماء على العضو في الغسل. وكان القصد من التنبيه في الدرس الماضي حين نبهنا أنه لا يجب جريان الماء، أي ما قد يصل إليه حال بعض الموسوسين أنه يريد جريانا كثيرا، وأما أصل جريان الماء على العضو فلا بد من حتى يفرق بين الغسل والمسح، فالغسل فيه جريان ماء. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلما بمعنى تعالوا أقبلوا، قال فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. ثم أمر بيديه ثم مسح برأسه ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني. أخرجه الدارقطني وفي إسناده عن عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. أخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان ابن عبيد الله بن معمر التيمي بن عبيد الله بن معمر التيمي عن حمران مولى عثمان عن عثمان. وعلة هذا الإسناد عن عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. نعم أخرجه بهذا اللفظ مسلم وأصل الحديث متفق عليه في الصحيحين. بقي قوله في آخر هذا الحديث فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليست من الحديث. حديث أنتم الغر المحجرون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. في بعض الروايات إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وأما هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل أو فليطيل غرته وتحجيله فهي مدرجة من قول أبي هريرة. ويدل على أن مدرجة أمور عدة أمور. الأمر الأول أن راوي الحديث وهو نعيم بن عبد الله المجمر شك في هذه الزيادة هل هي من قول الرسول أو من قول أبي هريرة. بيّن الشك هذا أحمد في مسنده في رواية أحمد في المسند قال نعيم لا أدري قوله فمن استطاع منكم إلى آخره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. الأمر الثاني الذي يدل عليه أن الحديث قد روي عن أبي هريرة من طرق أخرى وليس فيه هذه الزيادة. الأمر الثالث أن هذا الحديث قد رواه غير أبي هريرة من الصحابة قد جاء نحو 6 أو 7 من الصحابة بعضها في الصحيح وليس فيها هذه الزيادة. أمر الرابع من حيث المعنى ذكره ابن القيم في حاد الأرواح نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بمعنى كلامه قالوا هذه الزيادة لا يمكن أن تكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لأن الغرة بياض في الوجه في الجبهة، ولا يمكن زيادة الغرة وإطالتها، لأن إطالة الغرة يلزم أن يغسل شيء من الرأس، والرأس لا يسمى غرة. ومن جزم بأنها مدرجة شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم وكذلك الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة، وعزاه المنذري إلى غير واحد من الحفاظ، إنه قال في الترغيب والترهيب بعد أن أخرج الحديث قال: وقد قيل إن قوله فمن استطاع منكم إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ. فإذن غير واحد من الحفاظ يذهبون إلى ذلك، وأن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فرواها بعض الرواة في الحديث. قال المؤلف رحمه الله: قال: ويتوجه منه من هذا الحديث وجوب غسل المرفقين، لأن نص الكتاب يحتمله، كتاب القرآن، وأيديكم إلى المرافق، أي يحتمل ذلك، وهو مجمل، أي في القرآن، وهو مجمل فيه، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. إذن هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله غسل اليدين مع المرفقين. أما غسل اليدين إلى المرفقين فلا خلاف بين أهل العلم أنه واجب، وأنه فرض من فرائض الوضوء، للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد نقل الإجماع كثير من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم أن غسل اليدين إلى المرفقين واجب، لا يصح الوضوء إلا به. بقي: هل يدخل المرفقان في الغسل؟ هل يجب غسل المرفقين مع اليدين؟ في قولان للعلماء. القول الأول وقبل ذكر القولين، نقل ابن حزم رحمه الله الاتفاق في كتاب مراتب الإجماع على أن من غسل يديه مع المرفقين فقد أتى بالوضوء التام الكامل، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، أن من غسل يديه مع مرفقيه فقد أتى بالوضوء التام الكامل. ولكن اختلفوا: هل غسل المرفقين على سبيل الوجوب أو ليس كذلك؟ على قولين للعلماء. القول الأول أنه واجب، وهذا مذهب عامة أهل العلم. هو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وقال به غيرهم كإسحاق وعطاء. واستدلوا بالآية وأيديكم إلى المرافق، قالوا والآية يبينها حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف هنا. قالوا فكان يغسل غسل يديه حتى شرع في العضد، أي أنه غسل المرفقين. القول الثاني أنه لا يجب، وهذا القول حكاه بعضهم رواية عن الإمام مالك، وأنكر ذلك بعض المالكية أن يكون رواية عن الإمام مالك، لكن هو قول بعض أصحاب مالك، قال به بعض أصحاب مالك، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد كما في الإنصاف. وهو أيضا قول أبي بكر ابن داود الظاهري، أبي بكر بن داود الظاهري، وحكي عن زفر صاحب أبي حنيفة. قالوا لا يجب، واستدلوا أيضا بالآية وأيديكم إلى المرافق. قالوا وإلى للغاية، فجعل المرفقين غاية للغسل، فيغسل إليها ولا تدخل هي في الغسل. قالوا كما جعل الله تعالى الليل غاية للصيام في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا يدخل الليل في الصيام، فكما لا يدخل الليل في وجوب الصيام فكذلك لا يدخل المرفقان في وجوب الغسل. وأجاب الجمهور عن هذا قالوا إن إلى كما ترد بمعنى الغاية أيضا ترد بمعنى مع، فيكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، وهذا إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فإنه يكون داخلا فيه، وتكون مع أو إلى في هذا الحال بمعنى مع. فقولوا أيديكم إلى المرافق، المرافق من جنس اليد وفيها الغسل فتدخل فيه. قالوا كما يقول إنسان لآخر مثلا بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، إذا باعه أشجارا، بعتك أشجارا من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، قال فالتي جعلها غاية داخلة فيها. ومثل هذا قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع. ومثل قول الله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي قوة مع قوتكم. قالوا وحمل آية الوضوء أيديكم من المرفق على معنى مع أرجح لهذا المعنى الذي ذكرناه ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المجمل. ولذا قال المصنف هنا قال ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين، لأن نص الكتاب يحتمله، يحتمل ذلك أن تكون إلى بمعنى مع، وهو مجمل فيه، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، بخلاف ما جاوز المرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك، كذا قال المؤلف، وهذا هو الصحيح قول الجمهور أنه يجب غسل المرفقين مع اليدين. لأن الآية فيها كما سبق إجمال، بين ذلك الإجمال بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبه عليه أن ما جاوز المرفق وهو الذي أشار إليه المؤلف لا يدخل في غسل اليدين الواجب، فالعضد ولو طرف العضد وهو ما فوق المرفق مباشرة لا يدخل في غسل اليدين الواجب، وهذا بإجماع أهل العلم، وممن نقل الإجماع فيه النووي رحمه الله في شرح المهذب. قال وإنما لم يدخل العضد للإجماع، الإجماع أنه غير داخل، وأيضا لما قال المؤلف هنا لأن العضد ليس في محل الإجمال حتى يجب بذلك. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم يغفل عنه كثير من الناس أن الواجب في غسل اليدين أن تغسل من أطراف الأصابع، غسل اليدين الذي هو فرض واجب بعد غسل الوجه الواجب أن يكون من أطراف الأصابع، لأن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل الوجه يكتفي بغسلهما من الرسغين لا يغسل الكف، ظنا منه أن غسل الكف في أول الوضوء يكفي عن غسلها في هذا الموضع، وهذا ظن خاطئ، فإن غسل الكفين في أول الوضوء مستحب بالإجماع كما سبق معنا، وغسل اليدين بعد غسل الوجه هنا واجب بالإجماع، فلا يجزي ذلك المستحب عن هذا الواجب، ولأنه يجب الترتيب كما تقدم، ولا يتم الترتيب إلا بغسل اليدين كلها بعد الوجه. فالواجب في غسل اليدين أن يشمل غسل الكفين فيكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا قول عامة العلماء، ولم ينقل خلاف هذا إلا عن الحنفية. أيضا نستفيد من قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق أن السنة في بدء الغسل أن يبدأ من أطراف الأصابع وينتهي بالمرفقين، لأن الله تعالى جعل إلى للغاية، والغاية هي الانتهاء، فالابتداء من أطراف الأصابع، فلو بدأ بغسلها من المرفقين أجزأه، من حيث الإجزاء يجزئ. فبعض الناس إذا توضأ تحت الماسورة تحت الحنفية يبدأ يضع مرفقة تحت الحنفية ويغسله، والأفضل أن تكون من طرف الأصابع يغسل إلى المرفقين. وبقي في الباب بقية مسائل تتعلق بغسل اليدين مع المرفقين، سيأتي إن شاء الله. أخوني يقول: أحيانا يكون الجو باردا شديد البرودة ولا يستطيع الإنسان أن يجري الماء على الأعضاء، فهل يكتفي بالمسح وهل يجزئه؟ كما سبق نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع أنه إذا تمسح تمسحا دون جريان للماء لا يجزئ وضوءه. والمراد بالجريان الماء أي يجري أدنى جريان، ليس المراد الجريان الذي يعتقد بعض الموسوسين يحتاج يجري الماء بكثرة على الأعضاء، فالمراد جريان الماء بما يسمى جريان، فلا يجزئ تمسح ولا بد من جريان الماء. أخوني يقول أيضا: فائدة في حديث تبلغ أو فمن استطاع منكم يطيل غرته، نقلها عن ابن حجر في الفتح، قال الحافظ في فتح الباري: لم أرى هذه الجملة في رواية من روى هذا الحديث من الصحابة وهم 10، ولا ممن روى عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم. قد أشرنا إلى هذين الأمرين في الكلام الذي سبق، لم توجد في رواية غير أبي هريرة ولا في غير هذه الطريق عن أبي هريرة. قال: وأما حديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فالمقصود الزينة، والحلية التي للزينة تكون في الساعد والمعصم ولا تكون في العضد والكتف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.